وصلى الله على محمد وآله المعمين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. تحصل بما ذكرنا أنه التيمم بالطين إنما يكون مع فقد التيمم مع عدم التمكن من التيمم بالغبار، والتيمم بالغبار يكون مع عدم التمكن من التيمم بالأرض وبالتراب. وقلنا وإن كانت حقيقة واحدة هذه أمور الثلاثة إلا أنه باختلاف الحالات يستعمل لفظ اسم معين في كل واحد، وهذا شائع في العرف واللغة كثيرا. ورفض السيد استدلال سيد العالم على تقديم الطين على الغبار بورود لفظ السعيد وإطلاق لفظ السعيد على الطين هذا لا ينفعه، لأن الطين قلنا سعيد مشترك، كل من الغبار والطين والتراب والأرض المبتلة واليابسة كله هو سعيد، ولكن اختلاف جاء في الأحكام باختلاف الحالات، مضافا إلى أنه أطلق لفظ السعيد على الطين في روايتين كلتاهما ضعيفة، فإذا ولهذا الاستدلال غير واضح. ولكن مع ذلك اعتمادا على الروايات التي قرأناها وهي صحيحة وواضحة الدلالة تدل على أنه يقدم التيمم بالغبار على التيمم بالطين. نعم، إن أمكن تجفيف هذا الطين بالنار غير النار بأي طريقة بالآلة ونحو ذلك حتى يرجع حتى يصبح أرضا أو ترابا يابسا وجب ذلك من باب مقدمة، من باب وجوب المقدمة، بما أنه هذا متمكن منه من التيمم بالتراب بتجفيف هذا الطين أو تجفيف الأرض المبتلة، هذا فيكون يجب كما يجب تحصيل الماء لأجل الوضوء، تحصيل التراب لأجل التيمم، كذلك يجب تجفيف الطين لأجل التيمم. ثم هنا مسألة بل أثيرت في كلمات الفقهاء رضوان الله عليهم، بل وهي كلمة التيمم بالثلج أو الوضوء أو الغسل بالسلك. في كلمة في هذا المكان بس من جهتين، الجهة الأولى ما هو المقصود بالسلك؟ السيد العالم على الله درجاته في عليين قال المقصود بالسلك في الروايات وفي محل البعض في كلمات الفقهاء هو هذا البخار المتجمد في الجو، هذا هو المقصود بالسلج، وليس هذا الماء الذي يتم تجميده بالآلة أو بنحو ذلك أو ببرورة الجو يجمد الماء الموجود في القدر مثلا صار سليج، ليس مقصوده مقصود لا. ومعلوم بل هذا فرق بين القسمين السلج، ذاك الذي يشير إليه سيدنا العظام هو يشير إلى البخار بحرارة الجو بحرارة الشمس، هذا يتبخر الماء، فالبخار كل ما يكون بل خفيفا بشدة الحرارة يكون يرتفع أكثر، وهذا البخار وإذا دخل الجو في المكان في شتاء بحيث يؤثر ذاك الجو على هذا البخار فيعود إلى الانجماد يصبح جامدا، مو يعود إلى السيلان بل يعود إلى الجماد، ينزل هذا من بعيد ويشوف لعله قطعة من قطن المنفوش ويد على العظم، هذا من بعيد يشوف عظم مفروشة بالقطن، قطن الأبيض
لثيث يعني. لثيث
ما ادري انتم شو تسوون، ما ادري على ما ادري على كل
ما شفته
يعني. هذا فيقصد السيد بانه بالثلج هذا ما المتجمد، هذا البخار المتجمد في الجو، سواء كان في الجو او نزل على الارض، فهذا قسم نقاط من الثلج. هذا يدعي السيد ان المراد بكلمه الثلج في الروايات هو هذا.
وفر
بل ما ادري شو يسمون بمختلف اسامي مختلفه بموارد مختلفه. بعد ما فهمنا المعنى الذي يريد ان يبينه السيد رضوان الله تعالى عليه، نساله تفسير لفظ السلج بهذا هذا القسم الخاص، بل يحتاج الى قرينه. في الروايات لا توجد القرينه وكلمة السلج، وفي بعض نعم يستعمل لفظ السلج في هذا وفي غيره لكن بقرينة. إذا قيل هناك ينزل الثلج والجو بارد وينزل الثلج، ينزل كلمة ينزل قرينة على أن المقصود بالثلج هو هذا البخار المتحول إلى الثلج. وإذا كان النار صار نهر صار ثلج، أو استري هذا كيلوين ثلج قالب ثلج مقصود به هذا، فكل منهما يميز عن الآخر بالقرينة. وأما إذا فقدت القرينة أنا أطلق لفظ الثلج فقط، فهما حسب تخيلي وتخيلكم أمثاليهم ينطبق بل يطلق لفظ الثلج على معنى جامع مشترك بين هذه المصادر، فيجري حكم في جميع المصادر لا في خصوص هذا القسم من الثلج. أنت تدعي ذاك هذا غير واضح. إما تأتي بين مصدر لغوية يعيد ذلك، وإلا هذا نتوقف في قبول كلامه الشريف. ثم مشكلة أخرى في كلامه المقدس، وهي أنه رضوان الله تعالى عليه كمعظم الفقهاء يعتمد على العرف المسامحي في تحديد المصداق، في تشخيص المصداق. ما يعتمد خادم الطلبة وأحد أساتذتنا غير سيد العدامة أيضا كان كذلك يرفض الاعتماد على العرف المسامحي في تحديد المصداق، قال لا بد من تحديده بالدقة عقلية. وسيد العظم يقول بالاعتماد على العرف المسامحي، والعرف المسامحي يسمي هذا البخار المتجمد في الجو يعبر عنه بالثلج، يعني يعتبره مصداق للثلج. وكذلك هذا الماء المجمد بالعلاج، وأيضا يا عرف مسامعي يعتبر هو ثلجا. أيضا أنت تقول وفي غير هذا المكان العرف محكمون، هنا عرف على خلاف ما تدعي أنت يا سيدنا العظم. أنت تقول خصوص ذلك عرف يقول كلاهما، فلما تخصه بهذا القسم دون القسم؟ هذا كله هو من حيث لفظ الثلج. فالظاهر والعلم عند الله أن المقصود بالثلج مفهوم الماء المجمد مطلقا، سواء كان تجمد في الجو أو تجمد هذا بالعلاج بالمكينة أو غير ذلك. كل حالوب ثلج هنا هذا المجمد في الجو كالقطن هذا إذن بلهم سلجون ونحوها كله سلج. نأتي إلى الروايات التي استدل بها على وجوب الوضوء أو التيمم بالسلج. هو الرواية الأولى من باب من الباب العاشر من أبواب التيمم، وردت رواية ركز صاحب الوسائل ذكر هذه الرواية من تهذيب الشيخ الطوسي رضي الله تعالى. وهذا رواية من حيث السند ليس فيها شخص محل إشكال محل بات إلا شخص واحد وهو علي بن إسماعيل آت. سيدنا آدم في البعث عن هذه الرواية قال رواية مرفوضة لأن هذا الرجل لم يطلق إنه علي بن سندي وهو لم يطلق. في معجمه الشريفة هذا قال عندنا شخصان أحدهما علي بن سندي والآخر علي بن إسماعيل قد يلقب بالسندي الآن. فيهم بحث عن علي بن سندي قال لم تثبت وثاقة هذا الرجل علي بن سندي إلا ما قاله الكشي أنه وثقه فلان كشي ثقته، لكن فلان الذي ينسب الكشي التوثيق إليه يقول سيد لم تثبت وثاقته عندي، فنتيجة وثاقة لم تثبت. ثم قال هناك كلام من جملة من الرجاليين مفاده مفاد هذا الكلام أن علي بن سندي وعلي بن إسماعيل قد يلقب بسندي هو شخص واحد. من أين عرفتم؟ اتحاد بين عنوانين هذا في الرجال يكون بعهد الطريقة إما وجداني يدري ابن الخطاب هو عمر مثلا وندر أبو الحسن هو علي نعلم. وقد يأتي بالاجتهاد. اجتهاد كيف يجتهد الإنسان ويتطبع في من يروي عن هذا الشخص وفي من يروي عنه هذا الشخص. إذا اتحد يعني من روى عن هذا هو الذي روى عن ذاك، من روى عنه ذاك هو الذي روى عنه هذا. هذا هم يكون في باب الحديث يكون قرينا على الاتحاد. يقول مدعى الاتحاد منهم الميلسي رضوان الله تعالى عليه قالوا تتبعنا الراوي عن هذا هو عين الراوي عن ذاك والذي يروي عنه هذا هو الذي يروي عنه ذاك. انتهت مشكلة. فهما شخص واحد. فإذا كان شخصا واحدا فالتوثيق لعهدهما هو عين التوثيق للآخر. وأنت يا سيدنا آدم تكون بوثاقته علي بن إسماعيل فهو عين علي بن سندي فيكون سقطا. السيد آدم تتبع في الرجال قال لا، هذا الاجتهاد لإثبات التوحيد الوحدة غير كافي. لما يقول مو كل من روى عن هذا هو الذي يروي عن ذاك وكل من يروي عنه هذا يروي عنه ذاك، بل بعض من يروي عن هذا يروي عن ذاك وبعض من يروي عنه هذا يروي عن ذاك. وهناك أشخاص يروي عن هذا يروون عن هذا لا يروون عن ذاك وبالعكس، وهناك أشخاص هذا يروي عنهم هذا الثاني لا يروي عنهم. فإذا ليس هناك بل تتبع تام، ليس هناك اتحاد في الرابي والمروي عنه في جميع هذا موارد الرواية حتى تتخذه دليلا على الاتحاد وراء الاتحاد. فعلي بن سندي يعني لم
يأتي طلب القاعدة ولا الاستقرار؟
استقرار يشيء هذا بنيع من الاستقرار
تعدد.
فعلى هذا الأساس يقول رضوان الله تعالى فهما شخصان فرواية ترفض، لكن نقول سيدنا بمقتضى هذا الكلام رواية لا ترفض لأن الموجود في الرابي مو علي بن سندي، علي بن إسماعيل. وعلي بن إسماعيل عندك ثقة فالطابق هذا في الفكر ورجاله لا يقتضي رفض هذه الرواية، الرواية تكون تقبل. فعلى هذا الأساس نلتزم بصحة الرواية هذا وأنها معتبرة سندا وإنما يكون الكلام في الدلالة فقط إن شاء الله في الجلسة القادمة.